البرنامج اليومي الربانيون قدوة وعمل للشيخ محمد أديب الصالح، نستمع إليه الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث موصول بالكلام على عناية العالم الرباني أيوب بن كيسان بأخبار الصحابة عليهم الرضوان بعامة، والراسخين في العلم منهم بخاصة، الأمر الذي يكشف عن جانب مهم من جوانب تكوينه الفكري المستنير ونهجه السلوكي الذي يرتبط أيما ارتباط بما كان عليه أولئك البررة عليهم الرضوان الذين يشرق الهدي المحمدي في سلوكهم وتقواهم لله تعالى في الظاهر والباطن. وما رأيناه من قول أيوب يرحمه الله قال ابن عباس وزيد بن ثابت يدفن، من سره أن يعلم كيف يذهب العلم، ألا فهكذا يذهب العلم، لقد فقد اليوم علم كثير. ما رأيناه من هذا القيل الذي يعرف الأمة بعظماء رجالها الذين نقلوا إليها عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان النبوة لدين الإسلام، يقودنا إلى حقيقة غاية في الأهمية نقع عليها فيما كان عليه حبر الأمة البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الأدب النفسي وإعطاء العالم ما هو جدير به من التقدير والاحترام، وكيف أنه ما كان يقعده عن هذه الخصلة الميمونة المعلمة المربية شرفه في كونه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدث الإمام الشعبي علامة العصر الذي سمع من عدة من كبراء الصحابة قال ذهب زيد بن ثابت ليركب ووضع رجله في الركاب، فأمسك ابن عباس بالركاب فقال تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، هكذا نفعل أو يفعل بالعلماء والكبراء. رواه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ والحاكم وصححه، كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة من طريق الشعبي ونسبه ليعقوب وصحح إسناده. وجاء في رواية أخرى لابن سعد عن أبي سلمة عن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وماذا أنت قائل في كلمة بالغة التأثر والتأثير دالة على أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من يقدرون الفضل حق قدره وكان لهم منه النصيب الأوفر؟ حدث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه مات حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. وهذا يدل فيما يدل على غيرة أبي هريرة على الأمة، وهي تفقد واحدا من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن ثابت، وفراسته الصادقة في ابن عباس حين رجى أن يجعل الله منه خلفا لزيد. وأبو هريرة وهو الراوية العظيم العلم الأمين للحديث لا يجهل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. ويرحم الله مالك بن أنس ما كان أعرفه بالرجال وأعلمه بمواقع التأثير في الأمة يوم قال كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت، وكان إمام الناس عندنا بعد زيد بن عمر. رواه صاحب المعرفة والتاريخ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فقه ابن عباس للثلمة المخوفة التي يتركها موت العالم العامل في المجتمع الإسلامي خشية ذهاب العلم بذهاب صاحبه، وما دلت عليه كلماته عند دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من الصحابة أهل الرسوخ في العلم، تجدر الإشارة إلى أن هذا الفقه من ابن عباس لون من ألوان الاستيعاب المضيء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما أجدر حبر الأمة أن يكون على هذا السنن المبارك، وهو من هو فقها في الدين وإدراكا لموقع العلم النافع في حياة المسلمين. روى الإمام البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنت ترى أن كلمات ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه يدفن عنوان فقه ابن عباس لأبعاد هذا الحديث كما أسلفت من حيث ذهاب العلم بذهاب العلماء. ولا تطول بنا الرحلة حتى نقع على هذا الفهم عند خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز يرحمه الله، إذ خاف ذهاب العلم وضياع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بموت حملته وحفاظه، فأراد أن تدون السنة كتابة بجانب كونها محفوظة في الصدور، ومع ما هو معلوم من أن تدوين الأحاديث بدأ من عصر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أحيانا أو بموافقته، كالذي ثبت عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم، الأمر الذي يدل على أن آخر الأمرين كان نسخ النهي عن الكتابة. ولكن خامس الخلفاء الراشدين، وهو الرجل الرباني الحريص على العلم بعامة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة، أن يكون لها وهي بيان القرآن وجودها الحقيقي في الأمة، حرص أن تتبنى الدولة تدوينها من صدور الرجال خشية أن يذهب شيء منها بموتهم، فكتب كتابا إلى أبي بكر بن حزم التابعي موضع الثقة عند عمر بعلمه ودينه، والذي استعمله على إمرة المدينة وقضائها وكان من العلماء العاملين، كتب إليه بما يريد من كتابة الحديث وفصل له المنهج الذي يجب أن يسير عليه في ذلك. ومن فقه الإمام البخاري أنه جعل كتاب عمر بن عبد العزيز مفصلا ضمن باب في كتاب العلم من الجامع الصحيح، أورد تحته الحديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الحديث. قال رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. ورواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي. قال الحافظ: فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وجميل ما كان من الإمام البخاري من رواية حديث قبض العلم أيضا بلفظ أخصر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تحت باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس: ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم، مصحوبا بما يدل على تثبت عائشة رضي الله عنها وحرصها على التوثيق. فروى هناك بسنده عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت فقالت: والله لقد حفظ ابن عمر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
استمعنا إلى حلقة من البرنامج اليومي الربانيون قدوة وعمل للشيخ الدكتور محمد أديب الصالح.